بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي متعلق بجلسة الاستراحة، وأنه بعد ذلك إلى الركعة الثانية، وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض معتمدا على الأرض، معتمدا بيديه على الأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القيام إلى الركعة الثانية، الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا يرون الاعتماد على اليدين عند القيام إلى الركعة الثانية. وما جاء من الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حملوه على أن ذلك كان عند كبره عليه الصلاة والسلام لتقدم السن، لكن سبق أن هذا القول مرجوح، وأن الصواب هو سنية الاعتماد على اليدين عند القيام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. واضح سبق الكلام عليه، وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث. قال: وكان يعجن في الصلاة أي يعتمد على يديه إذا قام. ما جاء من الأحاديث أنه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه حديث الموضوع لا يصح، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الضعيفة. ومسألة العجن في الصلاة أي أنه يقوم إلى الركعة الثالثة أو الثانية، يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة ويعتمد بيديه كهيئة الذي يعجن، أي يقبض يديه ثم يضع قبضته على الأرض. هذا جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكنه لم يصح. وهذه المسألة المشهورة في كتب الفقه، مسألة العجن في الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن، فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. نعم، واضح هذا حديث العين في الصلاة، ضعفه كثير من الأئمة ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكر الحافظ بن حجر في تلخيص، قال ابن الصلاح في كلام على الوسيط: هذا الحديث لا يصح، حديث العين في الصلاة، ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به. قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في التنقيح: ضعيف باطل. وفي شرح المهذب نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزاي العجز، وبالنون صح، وهو الذي يقبض يديه ويقوم معتمدا عليها. قال: ولو صح الحديث لكان معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد العاجن أو عاجن العجين، هذا على فرض صحته، وإلا فهو لا يصح. قال ابن الصلاح: وعمل بهذا كثير من العجم، وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت، ولو ثبت لم يكن ذلك معناه. إذن الخلاصة: ما يسمى بالعجم في الصلاة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا العجم؟ يقوم من السجود، من يطبقه؟ فضل يكون ساجدا ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم، نعم، ويعتمد على يديه ويقبضهما كهيئة الذي يعجن. جاء من حديث عبد الله بن عباس ضعفه الإمام النووي وابن الصلاح وجماعة من أهل العلم. فإذا العجن في الصلاة لا يصح، العجن في الصلاة حديثه معل لا يصح. وعلى هذا الصواب أنه إذا قام كيف يقوم؟ بعد جلسة الاستراحة يقوم معتمدا على باطن يديه، على باطن يديه، يضع يديه في الأرض ويعتمد عليهما ويقوم، خلافا لمن كره هذا الاعتماد، قد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم، يبين له أن الحديث الذي اعتمد عليه هذا الباب ضعيف لا يصح، يبين له أن هذا حديث ضعيف لا يصح. وكما ترى في كلام ابن الصلاح يقول عامل بهذا كثير من العجم، وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت، حديث لم يثبت. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني ليس هناك سكوت. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيح، كان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين، ليس هناك سكتة كما هو الحال في الركعة الأولى يسكت من أي دعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فليس فيها دعاء استفتاح، يشرع مباشرة بقراءة الفاتح، يشرع مباشرة بقراءة الفاتح. نعم، قد يقول قائل والبسملة هنا في حديث أبي هريرة وكان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فهل يؤتى بالبسملة أم لا؟ يؤتى بها سرا، وقوله في الحديث ولم يسكت يعني ليس لم يسكت كسكوته في الركعة الأولى عند قراءة دعاء الاستفتاح ونحو ذلك. قال ها هنا وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا، لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها الاستفتاح، وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة. إذا قول لم يسكت أي لم يسكت كسكوته في الركعة الأولى، حيث إنه يأتي فيها بدعاء الاستفتاح، أما الاستعاذة والبسملة فيأتي بهما سرا، والسكتة للاستعاذة والبسملة سكتة لطيفة كما ذكرها هنا لا يفس بها المأموم لانشغاله بحركة النهوض للركعة. وفي هذا أيضا رد على الذي يقول بالجهر بالبسملة في الركعة الثانية وحتى في الركعة الأولى، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، لكن هؤلاء الذين يقولون بالجهر بالبسملة يجهرون حتى في الركعة الثانية. والحديث واضح، كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، أي يبدأ بها. قال وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق، سبق هذا فيما مضى من الدروس، وأن الركعة الثانية تكون أقصر من الأولى هكذا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال كان يطيل في الأولين ويخف في الأخرين أو نحو هذا، فالأصل أن الركعة الثانية تكون أقصر من التي قبلها وهكذا. والأصل أن الركعتين الأخيرتين أخف وأقصر من اللتين قبلهما. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بعد أن أكمل الهيئة التي تكون أو التي يكون عليها المصلي منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية، يعني من القراءة ثم الركوع ثم القيام من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود ثم النهوض إلى الركعة الثانية. طبعا الركعة الثانية يفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى كما سبق. الآن ذكر حكما عاما يشمل جميع الركعات، وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد سبق معنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذه زيادة واضحة، وهذه اللفظة تدل على أن هذه الأحكام تتكرر معك في كل ركعة، هذه الأحكام المذكورات تتكرر معك في كل ركعة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى للمغني يصنع في الركعة الثانية بالصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. قال ابن قدامة وهذا لا خلاف فيه نعلم، إلا أن هناك أشياء ينبه عليها ونبه عليها ابن قدامة وغيره من أهل العلم. قال إلا أن الثانية أي الركعة الثانية تنقص النية، يعني ما يحتاج أن ينوي لكل ركعة نية مستقلة، نية واحدة للصلاة كلها بركعاتها. نعم، والنية كما سبق ليس معنى أنه يتلفظ بها، تلفظ بالنية بدعة أنكره أهل العلم، الذي يأتي إلى الصلاة ويقول نويت أصلي ركعتين أو أربع أو ثلاث إماما أو مؤتما، هذا يعني ماذا من البدع. وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند الكلام عن النية، لكن المقصود حصول النية في القلب، حصول النية في القلب. قال إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح، هذه تختص بها الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى ولا تكون في الثانية. كذلك أيضا دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى ولا يكون في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح، حتى الاستعاذة بعض أهل العلم يقول باستعاذة واحدة في أول الصلاة ولا يعيدها، ولا يعيدها، ومنهم ابن قدامة يقول هذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الثالثة. نعم، التي هي النية تكبيرة الإحرام والاستفتاح. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية، ما هي الثانية؟ يعني الركعة الثانية كالأولى سواء إلا في أربع أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر الإحرام فيها ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. طيب هذا واضح إن شاء الله، كلام أهل العلم في هذه المسألة واضح. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قرأنا هذا. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة، هذا حديث آخر. وقراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان في صلاة جهرية أو سرية، في صلاة جهرية أو سرية لا بد أن يقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه في الصلاة الجهرية لا يقرأ المأموم بالفاتحة، إنما يكتفي بقراءة الإمام، وهذا المذهب مذهب مرجوح. الأرجح والصواب أنها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. نعم، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. ويقرأها المأموم بعد أن يؤمن، بعد أن يؤمن بعد قراءة الإمام يؤمن ثم يقرأ الفاتحة ويحضر فيها أن يسرع، وبعد ذلك يستمع لقراءة الإمام. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المقصود بذلك القرآن الذي يقرأ في الصلاة، لكن لا بد من قراءة الفاتحة. فإما أن يقرأها بعد قراءة الإمام أو في حال سكتة الإمام كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. نعم، ولو أدى إلى قراءتها والإمام يقرأ فهذا أولى من تركها، أولى من تركها، لأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. قال رحمه الله تعالى التشهد الأول، جلسة التشهد. بعد أن ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة من حيث القيام والركوع والسجود والنهوض إلى الركعة الثانية، دخل فيما يتعلق بالتشهد. والكلام على التشهد من حيث صفة الجلوس فيه، ومن حيث أيضا نص التشهد وما هو التشهد، وسيأتي معنا أن صيغ التشهد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هناك عدد من الصيغ رواها البعض من الصحابة، ابن مسعود وأبي موسى وعائشة، سيأتي الكلام عليه. وقد سبق الكلام على قضية الجلسة التي تكون بين السجدتين وهي الافتراش، وهي واردة أيضا في التشهد. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. هذا بالنسبة للصلاة الرباعية أو الثلاثية سيكون تشهدا أوسط، تشهد أوسط. وأما الصلاة الثنائية فهو تشهد واحد. قال فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. الافتراش سبق بيانه، سبق بيان الافتراش فيما مضى من الدروس، وحاصل أنه يجلس على رجله اليسرى يفترشها وينصب قدمه اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، يستقبل بأصابعها القبلة، هذا هو الافتراش. وقد جاء من حديث وائل ابن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه برفع الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، أضجع اليسرى على الأرض ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء، يشير بإصبعه، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، واضح. قال كما كان يجلس بين السجدتين. نفس الجلسة التي سبق معنا شرحها في نعم في الكلام على الجلوس بين السجدتين. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. إذن هذا الجلوس الذي هو الافتراش يكون في الصلاة الثنائية في تشهدها وفي التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية. وذكر ها هنا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري أن أبا حميد كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه واضح ثم هصر ظهره ثم رفع رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه هذا في الاعتدال هذا الركوع فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما سبق الكلام على هذا واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واضح جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته هذا هو التورك سيأتي الكلام عليه قال الشيخ والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه يقول بالتورك في كل جلوس هذا غير صحيح فالحديث نص في رد هذا المذهب مذهب المالكية غير صواب في هذه المسألة صواب ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من أن التشهد الأوسط يكون جلوس فيه للافتراش وهكذا التشهد الذي هو تشهد الصلاة الثنائية قال وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة وسط بفتح السين مقصود بذلك التشهد الأوسط قال والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية قال فاطمئن أمر بالطمأنينة قال يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل مكانه ويسكن من الحركة يعني خطأ الذي يبدأ بالتشهد ما قد استقر في جلسة التشهد ولا قد اطمئن بعضهم ربما ما زال في فترة الرفع من السجود إلى الجلوس يبدأ بالتشهد وما زال يمشي بالطريق ما قد وصل إلى الجلسة هذا خطأ تأمل الحديث فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن قال وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد افترش فخذك اليسرى قال أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها واضح إن شاء الله قد سبق يعني تطبيق هذه الصفة واضحة عند الجميع قضية الافتراش هل هو معلوم عند الكل قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور واضح وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث رفاعة ابن رافع الزرقي نعم هذه رواية في بعض طرق حديث رفاعة ابن رافع الزرقي قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب سبق الكلام عليه قال أبو عبيد هو أن يلزق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب وهذا غير الإيقاع المشروع بين السيدتين كما تقدم هنا. تقدم بيان كيفية هذا الإيقاع. عندنا إيقاعان، إيقاع كإيقاع الكلب هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المذكور بين أيدينا، وإيقاع يكون بين السيدتين وهو من السنة. فمن يطبق هاتين الصفتين أي أن تعلم عند من؟ عندك الإيقاع الذي هو من السنة، هذا هو يكون بين السيدتين، يعني ينصب قدمين ثم يجلس عليهما. كيف يكون الإيقاع؟ هذا افتراش. الإيقاع الذي هو من السنة، لا أنك ما كنت معنا في الدرس الماضي. عندك يا عبد الخالق، هذا الإيقاع ينصب قدمين ويستقبل بأصابعهما القبلة ويقعد على قدمين، هذا يكون بين السيدتين ومن السنة. والإيقاع المنهي عنه الذي هو إيقاع الكلب، تفضل. نعم، ينصب ساقين ويضع يديه على الأرض ويقعد على إليتين. من يطبقه آخر؟ عندك يا قاسم؟ لا، عبد العزيز يحتاجه. هات. أي نعم، يضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض وينصب ساقين، هذا منهي عنه في الصلاة. هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قعاء الكلب. يضع اليتيه على الأرض، أي يقعد مقعدته على الأرض وينصب ساقيه. نعم، تكون ركبتاه من أعلى ويداه على الأرض. لو واضح إن شاء الله. هذا منهي عنه، سواء كان في الجلسة بين السيدتين أو في جلوس تشهد منهي عنه. واضح إن شاء الله. يقول ابن قدامة رحمه الله: وجملة أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة، سيأتي هذا إن شاء الله. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، سيأتي الكلام على هيئة اليد، وهي الإصبع التي تلي الإبهام. ثم ذكر حديث وائل ابن قال: وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. لعل المراد بعقبة الشيطان هذا الإيقاع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، ويحتاج إلى نظر أكثر. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها، في حديث ابن عمر وغيره بعض هذه الروايات صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. طيب، واضح. اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، وحد المرفق قال في النهاية لكل حرف حد، أي نهاية ومنتهى كل شيء حد. وكان المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه في هذا الجلوس، لأنه لو جافى لم يكن نهاية مرفقه على فخذه بل يكون خارجا عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط ذراعه على فخذه ولا يجابيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودا الأصابع على الفخذ اليسرى. طيب، واضح. المقصود أن اليد اليمنى تمتد على طول الفخذ حتى يكون المرفق، سيكون المرفق هذا مع الفخذ، مع الفخذ تماما. كيف يكون هذا؟ لا، في من يطبق هذا في الافتراش؟ عندك يا محبوب؟ لا لا، الجلوس، جلوس تشهد، جلوس تشهد، كيف تكون اليد؟ مرفق اليمنى يكون مع الفخذ تماما حدا. نعم، هذا هو. اما تلك فتكون ممدوده الى الفخذ، الى الركبه اليسرى، قد جاء في بعض الروايات الى ركبته. طيب، نعيد ان شاء الله في الدرس القادم من قوله: وقال ابو هريره نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع كإيقاع الكلب، مع النظر في ما يتعلق بعقبة الشيطان تأكل أكثر. حديث من صلوا كما رأيتموني أصلي، من صحابي الحديث؟ مالك بن من؟ مالك بن حويرث. من أخرجه؟ البخاري في صحيح. هذه الزيادة انفرد بها الإمام البخاري، وهي أصل في وجوب تعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس عيبا في الشخص أن يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من الواجبات. بعض الناس، بعض ربما كبار السن، إذا نظرت إلى صلاة تجد أنه يصلي صلاة تعلمها من آبائه وأجداده، فيها كثير من المخالفات، نعم، في الهيئة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يتعلم صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.